المتاعب مقبول فيهما كثير من الناس.
الكثير قصر عنها وتجد الكثير فرط عنها. ولهذا عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام بين فينة وأخرى وبين وقت وآخر يذكرنا بنعم ربنا، حيث أن نعمه تترى علينا على الرجال والنساء، على الأغنياء والفقراء، على الأقوياء والضعفاء، على الآباء والأبناء، نعم كثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة في الناس وخافية على الناس، نعم شكر عليها الناس ونعم غفل عن ذكرها الناس. وليس ثم نعمة في العباد إلا هي من رب العالمين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فقول ربنا وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم منه سبحانه ظاهرة فينا وباطنة. ولهذا عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام يذكرنا في كل وقت وحين بالنعم المتكاثرة وبالنعم الغزيرة، يذكرنا بنعم غفل عنها الكثير، يذكرنا بنعم قصر فيها الكثير، يذكرنا بنعم علنا أن نشكره عليها، أن نشكر ربنا عليها، يذكرنا بنعم فرط الناس فيها من تلكم النعم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الصحة والفراغ. إن الصحة عباد الله نعمة عظيمة، نعمة جليلة، لا يعرف قدرها إلا من سلبها، ولا تفقد الشمس إلا بعد المغيب. هذه النعمة العظيمة التي لو علمنا منزلتها ومكانتها لأكثرنا من الشكر لله عليها، ولأكثرنا من ذكر الله عليها. نعمة العافية، سواء كانت عافية البدن أم كانت عافية الدين التي هي أعظم، سواء كانت عافية القلوب أم كانت عافية الأعضاء، سواء كانت عافية كبيرة ومستمرة أم عافية صغيرة ومنقطعة. هذه النعمة العظيمة إننا لو علمنا فضلها، لو علمنا مكانتها، لأكثرنا من الذكر لله عليها، لأكثرنا من الشكر لله عليها، ولأكثرنا ذكرها. نعمة العافية عباد الله التي هي تعد بعد نعمة الإسلام. فمن كان معافى البدن وكان قبل ذلك معافى الدين فهو على خير كبير. جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا أبو بكر الصديق على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سمعت نبيكم عامكم الأول. فبكى أبو بكر الصديق لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد الكلام فقال: سمعت نبيكم على هذا المنبر عامكم الأول. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يقضي أحد بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، ما يقضي أحد بعد كلمة اليقين هكذا عند الترمذي، ما يقضي أحد بعد كلمة اليقين مثل العافية، فهي نعمة عظيمة عباد الله، وهي نعمة جليلة، كيف لا يكون كذلك، وهي خير من المال وخير من الجاه وخير من الدنيا بأسرها. جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما دام العبد معافى البدن يستطيع أن يصلي ويصوم، ويستطيع أن يقرأ القرآن ويقوم، يستطيع أن يعبد الله في سفره وحضره، يستطيع أن يعبد الله في حله وترحاله، يستطيع أن يعبد الله في ليله ونهاره، يستطيع أن يعبد الله بقلبه ولسانه، يستطيع أن يعبد الله في سره وعلنه. إذا كان معافى البدن فتجده على عافية عظيمة، وتجده على طاعة جليلة إن وفقه رب العالمين سبحانه. ولهذا انظروا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يومه. يكفي من القوت قوت من القوت قوت اليوم، ولكن ما دام معافى البدن. أما إذا كان مريضا في بدنه وإن أعطي قوت الأيام وإن أعطي قوت الشهور والسنين فإنه لا زال على افتقار عظيم. ولهذا قال: من أصبح آمنا في سربه، أمان في بدنه في وطنه، أمان في قريته، أمان في مجتمعه، أمان في سيره وحله وترحاله، معافى في بدنه عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولهذا عباد الله، إن العافية تاج لا يعرفها إلا المرضى، تاج على رؤوس الأصحاء، فالمريض يعرف منزلة العافية، الأعمى يعرف عافية البصر، إن الذي سلب البصر يعرف منزلة هذه النعمة، ويعرف أن عافية البصر عافية عظيمة. لو سئل أن يعطي المال كله من أجل أن يرجع البصر لأعطى إن كان عاقلا. ولهذا عباد الله، إننا يذكرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث العظيم: نعمتان مغبون فيهما، قصر في شكرهما الكثير. ولهذا معنى مغبون أي أن الشاكرون علي قليل، كما قال المناوي رحمه الله تعالى، وهي كقول رب العالمين سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. فهي نعمة عظيمة عباد الله. أحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي ومن يسمع بفضلها، أحببت أن أذكر نفسي ومن يسمع بمنزلتها، أحببت أن أذكر نفسي ومن يسمع باستغلالها، أحببت أن أذكر نفسي ومن يسمع بفضلها. ولهذا إن المرضى لا يريدون غيرها، إن المرضى لا يريدون سواها، إن المرضى لا يبحثون عن غيرها ولو ينفقون المال الكثير. جاء عند الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك، فلما كبر كان في من كان قبلكم ملك وكان لهذا الملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يريد شباب لينشر فكرة، لينشر كفرا وضلالة، ابعث إلي غلاما شابا قويا شديدا أعلمه السحر. فبعث إليه غلام، وكان هذا الغلام يمر على راهب من الرهبان فيتعلم عنه ما نزل عن الرحمن، فأعجب بكلامه وانتفع وارتفع بكلامه. فلما كان يتأخر على الساحر يضربه، وربما تأخر على أهله ضربوه، فشكى الأمر إلى الراهب فقال: إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. فكان على ذلك الحال حتى بلغ أن رفع بين الناس وأعطاه الله كرامة من الكرامات، يداوي الناس ويبرئ العميان، يبرئ الأكمه العميان. فسمع جليس من جلساء الملك ووزير من وزراء الملك كان أعمى، بحث عن الأطباء، يريد أن يرى ويريد أن يبصر، يريد أن ينظر، ولكن لا فائدة ولا جدوى. فلما سمع بالغلام جمع الأموال، جمع الهدايا. فلما أتى الغلام فقال له: أيها الغلام، ما ها هنا لك أدمع، ماذا يريد؟ الهدايا لك، هذه الأموال لك، هذه الأشياء التي جمعتها لك، ما ها هنا لك أجمع، ماذا يريد؟ قال: إن أنت شفيتني أريد الشفاء، أريد العافية. هذا الغلام عرف أن الشفاء بيد الله، والشفاء لا يكون إلا منه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض من المرضى قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك. فالشفاء من؟ وهو الشافي، وهو الطبيب سبحانه. ولهذا لما رأى هذا الغلام هذا الكلام قال: إني لا أشفي أحد، ولكن الله هو الذي يشفي. فإن آمنت دعوت الله أن يشفيك. فآمن الرجل، إذا كان بين الناس أن أؤمن آمن. وهذا سبب لترك الوزارة، سبب لترك مجالسة الملك، لأن الملك كافر يدعي الربوبية، ولكن علم أن العافية أعظم فآمن. فدعا الله الغلام فشفى الله الغلام، فشفى الله ذلك الرجل بدعوة الغلام، فرجع يبصر، مسح على وجهه فشفاه الله. فرجع إلى الملك وهو يبصر ويرى، قال: من الذي رد بصرك؟ كيف هذا؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. يعني إذا كنت بصر ما تستطيع ترد، فأي رب أنت؟ كيف تستطيع تخلق وأنت ما استطعت أن ترد بصرا؟ فقال له: ربي وربك الله. الشاهد أن هذا الرجل جمع الهدايا، جمع الأموال، ماذا يريد؟ يريد العافية. إنكم لترون الذين يسافرون هنا وهناك يبذلون الأموال، أحدهم يبذل الملايين وذاك يبذل كذا وكذا، عن ماذا يبحثون؟ يبحثون عن العافية. هذه العافية عباد الله التي متوفرة فينا، نحن بعافية في أبصارنا، ونحن بعافية في أسماعنا، ونحن بعافية في أبداننا، في أيدينا وأرجلنا. فإذا نحن على نعمة عظيمة غفلنا عنها وفرطنا فيها وقصرنا فيها. هذا الرجل يجمع الهدايا، يجمع الأموال، كل ذلك طالبا للعافية، كل ذلك مريدا للعافية، كل ذلك يريد أن يبصر، كل ذلك يريد أن يرى، كل ذلك يريد أن ينظر. لأن الرجل عرف أن العافية عظيمة عباد الله. ولهذا إذا مررت على عاقل فقلت له: كيف أنت يا فلان؟ قال: الحمد لله، أهم شيء العافية، أهم شيء العافية. وكما يتردد على ألسن العامة، إذا عافاك أغناك. نعم، إذا عافاك أغناك، لأنك بخير ترى وتسمع، ترى وتتكلم، ترى وتمشي، ترى وتمد، فأنت بنعمة عظيمة وأنت على خير عظيم. ولهذا المريض لا يتمنى سواها إن كان عاقلا، المريض لا يريد غيرها إن كان عاقلا. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان في من كان قبلكم، أو قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، أناس مرضى بمرض في الأبدان، لكن أراد الله أن يبتلي هؤلاء، فبعث إليه الملك بهيئة آدمي، فأتى إلى الرجل الذي كان أبرص، فأتى إلى الرجل الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ ما هي أمنيتك؟ ماذا تتمنى وماذا تريد؟ يا ترى المريض ماذا يريد؟ المريض لا يريد غير العافية، لأنه متصور أنه سيموت تلك الساعة. ولهذا العبد إذا حم حم فقط، إذا أصيب بالصداع رأيته يفكر بعظم هذه النعمة، رأيته يتأمل بعظم هذه النعمة، لأن نعمة العافية عباد الله نعمة عظيمة ونعمة جليلة ونعمة كبيرة، فرط عنها الكثير وقصر فيها الكثير. ولهذا انظروا إلى هؤلاء الثلاثة، أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليه الملك بصورة آدم، فأتى إلى الرجل الأول فقال: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى وماذا تريد؟ يا ترى ماذا يقول وماذا سأل؟ قال: أن يعطيني الله جلدا حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدر لي الناس، يعني أريد العافية، أريد أن يذهب عني هذا البرص، أريد أن يذهب عني هذا المرض الذي أصيب به بدني. فمسحه فأعطي جلدا حسن، ثم قال: أي المال يحب إليك؟ أي مال تريد وتتمنى؟ قال: الإبل. فأعطي بقى ولد، فأعطي ناقة عشراء في الشهر الأخير، ثم قال: اذهب بارك الله لك. ثم أتى إلى الرجل الثاني، الرجل الأقرع، ما عنده شعر لا في اللحية ولا في الشارب ولا في الحواجب ولا في الرأس، ما عنده ولا شعر، هذا الرجل مريض بمرض القرع، مريض بسلب الشعر عن بدنه كامل. فقال: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى وماذا تريد؟ قال: أن يعطيني الله شعرا حسنا ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا، ثم أتى إلى الرجل الثالث فقال: أي المال يحب إليك؟ قال: الإبل، البقر، فأعطي بقرة حاملة. ثم أتى إلى الرجل الثاني فقال الثالث الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ أعمى، ماذا يا ترى يريد؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، وهذا أعظم. قال: فأبصر به الناس، أريد أن أبصر. تجد بعض العميان لو كان عنده مال لقال: كل المال هذا لكم، أريد أن أرى. من الناس من تزوج ولم يرى زوجته، من الناس من ولد له ولم يرى ولده، من الناس من لم يرى أباه، لم يرى أمه، لم يرى أرضه، لم يرى سماه، لم يرى بلده، يريد أن يبصر ولو خمس دقائق ولو ساعة ولو يوم. انظروا إلى أناس قد مرضوا، حينما يعلمون أن فلان ابن فلان يعالج، أن فلان ابن فلان يعالج، رأيته عقد وحل وربما استلف المال، ماذا يريد؟ يريد العافية، لأنه عرف أن نعمة العافية نعمة عظيمة، نعمة جليلة، نعمة كبيرة، نعمة لا ينبغي أن لا يفرط فيها. ولكن ما أسرع ما ننسى، وما أكثر ما نغفل، وما أكثر ما يفوتنا الخير. فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. بعضهم قد يقول: يتمنى المال بعدين سيأتي البصر. ما يريك المال ما يرد العافية، والطبيب ما يرد العافية، ولا أحد، لأن العافية بيد الله. إذا أذن أن تكون على يد فلان كانت، وإذا لم يأذن لا تكون. فلا تعتقد أن العافية بيد الطبيب الفلاني، أو بيد زيد أو عبيد، أو بيد صغير أو كبير، أبدا. العافية من الله سبحانه وتعالى، ولكن يهيئ الأسباب ويجعلها على يد فلان وفلان هكذا. ولهذا الرجل الأول أراد العافية، والثاني والثالث قال: أريد أن أبصر. قال: أريد وأتمنى أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إلي بصره. ثم قال: أي المال يحب إليك؟ بعد أن سأل العافية نظر إلى المال، لأن المال ليس بشيء أمام العافية. نعم، ماذا تريد بالمال؟ أنت لا تأكل كذا، ولا تشرب كذا، ولا تلبس كذا، ولا تجلس على كذا، ولا بد تعمل كذا، ولا بد تعمل كذا. خلاص بعضهم يكره، ما عاد يريد المال، يتمنى لو كان من أفقر الناس وهو بعافية، وهو بالصحة وتمام الصحة، فهو على خير. نعم يا عباد الله، ولهذا إن العقلاء عرفوا أن العافية أعظم، وأن العافية أكمل، وأن العافية أتم، وأن العافية نعمة عظيمة. ولهذا هذا الرجل مسح فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي المال يحب لي؟ قال: الإبل، الغنم. فأعطي شاة والية، إذهب بارك الله لك. فصار الأول واد من الإبل، والثاني واد من البقر، والثالث واد من الغنم. فأراد الله أن يبتليهم بهذا المال، فأرسل إليهم الملك بصورة الآدم نفسه الأول. فأتى إلى الرجل الأول الذي كان أبرص وقد صار ثريا بالإبل وقد صار تاجرا بالإبل، فقال له: رجل مسكين وابن السبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الإبل، أو قال الشعر الحسن، أو قال الجلد الحسن والمال، بعيرا واحدا أتبلغ بها في سفري، أصل فيها في سفري. فقال له: ماذا؟ الحقوق كثيرة، معنا كثير، الزوجة تريد، والأولاد يريدون، والأب يريد، فلان يريد، فلان يريد، المطالب كثيرة، اذهب إلى غيري. فأراد أن يذكره كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ ألم تكن يوما من الأيام أبرص وفقيرا فأغناك الله؟ تذكير فقط، لكنه يعرف نعمة الله ثم ينكرها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فماذا قال؟ قال له: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا وأبي وجدي وجد جدي كلنا أغنياء، لم أكن فقيرا ولم أكن أبرص. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الرجل الثاني فقال له: رجل مسكين وقد صار ثريا تاجر بالبقر، رجل مسكين وابن السبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له: ماذا؟ مثل ما قال الأول، الحقوق كثيرة. قال له: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس وفقيرا فأغناك الله؟ فقال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى فقال له: رجل مسكين من السبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد إليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري، فماذا قال؟ قال له: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا ألومك على شيء ما أخذته اليوم لله. فقال له: امسك مالك، إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد عباد الله أن المريض لا يتمنى ولا يريد ولا يفكر إلا بالعافية، لأنه عرف أن العافية عظيمة، عرف أن العافية كريمة، عرف أن العافية عزيزة، عرف أن العافية ثمينة، عرف أن العافية لا بد من النظر فيها نظر اعتبار وتأمل. ولهذا انظروا إلى هؤلاء الثلاثة، أحدهم لا يريد غيرها. فيا عباد الله، نعمة عظيمة سنسأل عنها يوم القيامة. جاء عند الإمام ابن حبان وعند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح بدنك؟ ألم أرويك من الماء البارد؟ ألم أصح بدنك؟ يسألك عن هذه العافية. فإذا عباد الله، ينبغي أن نغتنمها وينبغي أن نستغلها، كما جاء عند الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك، وغناك قبل فقرك. اغتنم صحتك قبل أن ينزل بك المرض. فمن ذا الذي عنده ظن وعنده جزم أنه لم يمرض؟ من ذا الذي يظن أنه لم يمرض وأن العافية ستلازمه أبدا؟ إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو الله بأن لا تحول عنه النعمة، بأن لا تزول عنه النعمة، نعمة العافية، جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. انظر يا عباد الله، وتحول عافيتك. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من أن تحول عني العافية، لأن العافية تزول عباد الله، لأن العافية تذهب. فإذا عباد الله، ما دمنا بعافية ينبغي أن نستغلها، فما دمت في النهار معافى استغل، ما دمت بعافية في لسانك استغلها، ما دام بصرك بعافية استغله، ما دام لسانك بعافية استغلها، ما دامت يدك، ما دامت رجلك، ما دام بصرك، ما دام عينك، ما دام سمعك مستعن معافى، فاستغلها في طاعة الله واغتنمها في طاعة الله سبحانه. لأن العافية عنك ستحول، ولأن العافية عنك ستزول. فنحن بحاجة عباد الله إلى أن يكون العبد معافى. فإذا كان العبد معافى ينبغي أن يستغلها، وينبغي أن يغتنمها، وينبغي أن يستغل هذه النعمة العظيمة، نعمة العافية عباد الله، ينبغي أن نستغلها حتى يكون ديننا معافى. فنحن بحاجة إلى العافية في القبور، ونحن بحاجة إلى العافية عند البعث والنشور، نحن بحاجة إلى العافية بعد موتنا وفي قبورنا وفي خروجنا من قبورنا. جاء عند الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه. ميت والنبي يقول وعافيه. بل جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا زرنا المقابر أن نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما تعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن عباد الله، فأصحاب القبور يحتاجون العافية، ويوم البعث والنشور نحتاج العافية. جاء عند الإمام الترمذي من حديث العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: يوما، وهو يعلم الناس. فجاءه العباس فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال له: يا عباس، سأل الله العافية، سأل الله العافية. قال: فجئته بعد ثلاث فقلت: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال له: يا عباس، يا عم رسول الله، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. إذن عباد الله، نحن بحاجة للعافية يوم القيامة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم الحسن بن علي في قنوت الوتر أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت. بل كان في سجوده عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الحديث عائشة يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. فيا عباد الله، إذا أردنا العافية في قبورنا، وإذا أردنا العافية عند لقاء ربنا، علينا أن نحرص على عافية ديننا، وأن نحرص على عافية أبداننا في طاعة ربنا. فعافية الدين أعظم. فإذا كان العبد مريضا في بدنه ودينه معافى فهو على خير عظيم. فما دام العبد بعافية في دينه، وإن مرض بدنه، فإن كان بدنه معافى فينبغي أن يستغله، وينبغي أن يغتنمه في عافية دينه، لأن عافية الدين أعظم، لأن عافية الدين أكمل. فالعبد إذا كان مريض البدن وكان معافى الدين، فنرجو أنه يعافى يوم القيامة، وأن يعافى في قبره، وأن يعافى عند لقاء ربه. أما إذا كان معافى البدن وظهره مثل ظهر الثور، وبدنه كبير، ولم يكن دينه معافى، فما الفائدة من هذه العافية؟ جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم البطين، ولا يزن عند الله جناح بعوضة. معافى البدن ولكنه ليس بعافية الدين، لم يكن معافى الدين. فتجد الشرك عنده، وتجد البدع عنده، وتجد المنكرات، وتجد. فيا عبد الله، إذا كان بدنك معافى فاستغله في عافية دينك، إذا كان بدنك مريض فعليك أن تحرص على عافية دينك. انظروا إلى الصحابة، الرجال والنساء يحرصون على عافية الأبدان وعافية الأديان قبل عافية الأبدان. فالعبد وإن كان مريض البدن ينبغي أن يحرص على عافية الدين. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة من أهل الجنة تمشي في الدنيا، أي منزلة أعظم من هذه؟ ما بينها وبين الدنيا، ما بينها وبين الجنة إلا أن تموت وتدخل الجنة. وعبد الله بن عباس ما يقول هذا عن فراغ، فقال لعبد الله عطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء، تلك المرأة السوداء. قال: وكيف؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي، مريضة بمرض الصرع. جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد أنها أم الزفر كما عند البزار، وأنها إذا زرعها الجني تعرقت بأستار الكعبة من شدة المرض والعناء، تعاني عناء شديدا. فتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. فماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: بل أصبر يا رسول الله، أصبر يا رسول الله. ومن عافية دينها كان دينها معافى، لا تريد أن ينظرها الناس، ولا تريد أن يرى الناس. مرأة سوداء، مرأة سوداء تصرع وتمرض، ثم مريضة مريضة يصرعها الجني، ربما يكشف شعرها أو وجهها أو يدها أو رجلها. فقالت: يا رسول الله، أصبر ولي الجنة، ولكني أتكشف، فادع الله لي. التكشف لا تريد أن ترى، لأنها عافية الدين، لأن دينها معافى، فدع الله لها ألا تتكشف. هكذا عباد الله، وإن كان العبد مريضا في بدنه فلا يعجز أن يكون معافى البدن، أن يكون معافى الدين، وأن يكون دينه معافى. إنك لتعجب من الناس يحزون على عافية الأبدان. إذا مرض أحدهم ربما خرج خارج البلاد، وربما سأل عن أكبر مستشفى، وربما سأل عن أعظم طبيب، ماذا يريد؟ يريد العافية. لكن إذا جئت في جانب الدين ربما يأخذ دينه عن رافضي، ربما يأخذ دينه عن صوفي، وربما يأخذ دينه عن حزبي، ولا يبالي هل صلى أم لم يصلي، ولا يبالي أقام أم لم يقم، ولا يبالي أعبد الله أم لم يعبد. يا سبحان الله، حرص الناس على عافية الأبدان ولم يستغلوا هذه العافية. وربنا سبحانه وتعالى قد قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي عباد الله أن نغتنم هذه العافية وأن نستغل هذه العافية في طاعة ربنا سبحانه. ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كان أحدهم يستغل عافيته، كيف كان أحدهم يستغل صحته، وكيف كان أحدهم يستغل قوته. جاء عند الإمام البخاري ومسلم وعند أحمد وابن ماجه تولى ابن أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت ولا أقرأن القرآن في يوم واحد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستطيع ذلك، صم يوما ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يوما وأفضل يومين. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يوما وأفضل يوما. قال: أطيق أفضل؟ قال: لا أفضل من ذلك. وأمره أن يقرأ القرآن في شهر كل يوم جزء. قال: أطيق أفضل؟ قال: في 20. قال: أطيق أفضل؟ قال: في 10. قال: أطيق أفضل؟ قال: في 7 أيام. في 7 أيام. وأمره أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. فقال: يا رسول الله، أنا رجل شباب، دعني أستمتع بقوتي وعافيتي. أنا رجل نعاف قوي شباب، أريد أن أستمتع بقوتي وعافيتي. في ماذا يستمتع بها عباد الله؟ يستمتع بها بالصيام والقيام وقراءة القرآن. شبابنا اليوم يستمتعون بعافيتهم بماذا؟ بالمحرمات والمنكرات. إذا نصحت الشاب قال: ما عندنا إلا هذه الأيام، وما عندنا إلا هذه الساعات، وربما بعضهم يتزوج، وربما يعمل الحرام من غنى ومزامير، وربما ترك الصلاة. يا فلان، قال: يا أخي، هذه يوم العمر، هذه فرحة العمر. فيا سبحان الله، أين المستغلون والمغتنمون؟ أين المستغلون والمغتنمون لأعمارهم وأزمانهم؟ أين المستغلون لشبابهم وصحتهم وقوتهم في طاعة ربهم؟ يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوتي وشبابي. أستمتع، استمتع بالصلاة، استمتع بالصيام، استمتع بقراءة القرآن. إنك لتعجب من شبابنا اليوم، قل الصائمون وقل القارئون للقرآن وقل الراكعون والساجدون. أين القائمون لليل؟ أين الصائمون للنهار؟ أين القارئون للقرآن؟ أين العابدون للرحمن؟ فيا معشر الشباب، ستسألون عن شبابكم. جاء عند الإمام أبي داود والترمذي من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزور قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن شبابك، ستسأل عن قوتك وصحتك وعافيتك يوم القيامة. فيماذا استغليت هذا الشباب؟ وفيماذا استغليت هذه القوة؟ وفيماذا استغليت هذه الصحة؟ هل اغتنمتها في الطاعة؟ فأنت عبد لله في حال شبابك، وأنت عبد لله في حال قوتك وصحتك وعافيتك. فأين الصائمون؟ إننا لنرى عجبا إنك تجد كبار السن أكثر صياما، وتجد كبار السن أكثر قراءة للقرآن، وتجد كبار السن أكثر الصيام، إلا من رحم الله سبحانه. لماذا يا عباد الله؟ ضعفت الهمم، قلت الهمم. أين المتعافون؟ أين الذي هو معافى البدن ليستغل هذه القوة، ليستغل هذه الصحة، ليغتنم هذا الشباب وهذه القوة؟ إننا لو نظرنا إلى السلف كيف كانوا يستغلون قوتهم. عبد الله بن عباس استغل شبابه، استغل قوته، استغل عافيته في طلب العلم الشرعي، حتى صار مرجعا للأمة وصار ترجما للقرآن وحبرا للمسلمين رضي الله تعالى عنه. في حال شبابه مات الرسول عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. فلما كان الأمر كذلك في حال شبابه وقوته وفي حال صحته وعافيته، يأتي إلى رجل من الأنصار وإلى شاب من الأنصار فيقول: هيا بنا لنأخذ العلم عن كبار الصحابة. فيقول ذلك الأنصاري: أو يترك الناس كبار الصحابة ويأتون إليك يا ابن عباس؟ أو يترك الناس عبد الله بن مسعود، أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان من الصحابة ويأتون إليك أنت الصغير؟ فالتفت إلى كلامه وجعل يسير ليلا ونهارا وجعل يرحل هنا وهناك، يأتي إلى الصحابة يجلس في أبوابهم ويجلس ويعكف عند أبوابهم حتى يخرجون إليه فيتعلم منهم رضي الله تعالى عنه. فلما كان الأمر كذلك جد واجتهد وجد واصطبر صبر وصابر وثابر حتى صار مرجعا للمسلمين، فيكون خطيبا للناس في يوم عرفة، فيراه ذلك الأنصاري ذلكم الشاب فيقول: كان هذا الغلام أعقل مني، أخذ العلم وتعلم، يخطب الناس مرجعا للمسلمين وإماما للمسلمين، صار الرجوع إلى عبد الله بن عباس. جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يدخل عبد الله بن عباس مع مشايخ بدر، صغير سنه كبير علمه كبير عقله رضي الله تعالى عنه، فكأن بعضهم وجد في نفسه: كيف يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فيقول عمر: إنه من حيث علمتم إنه ابن عباس. قال عبد الله بن عباس: فدعاهم يوما وما أراد إلا أن يراهم وما أراد إلا أن يعلمهم، فسألهم عن قول الله عز وجل: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فسكت بعضهم وقال بعضهم: مما نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم ولم يجيب، فقال: ما عندك يا ابن عباس؟ قال: هو نعي الله لرسوله، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله وإذا جاء فتح مكة فاعلم أن جاء أجلك قريب ونعيك قريب، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فماذا قال عمر؟ ما عندي إلا ما تقول يا ابن عباس. انظروا إلى الأقوياء، انظروا إلى الأصحاء، انظروا إلى الأشداء. أبو سعيد الخدري في غزوة أحد يأتي مع أبيه وكان عبلا وكان شديدا وكان بدينا رضي الله تعالى عنه، فيرتفع بأصابعه ليراه النبي عليه الصلاة والسلام كبير يوم أحد، فيقول: كم مضى من عمرك؟ فيقال: 14 سنة. قال: ارجع. فيقول له أبوه: يا رسول الله، إنه عبل، أي إنه شديد، إنه قوي. هكذا يا عباد الله يستغلون شبابهم ويستغلون صحتهم ويستغلون قوتهم. فيا عباد الله، فيا معشر الأقوياء ويا معشر الأصحاء، لا بد أن نستغل صحتنا ولا بد أن نغتنم عافيتنا في طاعة ربنا، في الصيام وفي القيام وفي قراءة القرآن وفي طلب العلم الشرعي. وقد يسر الله لكم في هذا الوادي ثلة من المشايخ وثلة من الدعاء المعلمين المرشدين الناصحين فيما نحسبهم والله حسيبهم. فالتفوا حولهم يا عباد الله، فلنقبل يا معشر المسلمين شبابا وشيبانا أقوياء وضعفاء، فلا بد أن نجد ولا بد أن نجتهد ولا بد أن نصبر ونصابر ولا بد أن نثابر في طلب العلم الشرعي. نعم يا عباد الله، انظروا إلى الصحابة، انظروا إلى التابعين، انظروا إلى أئمة المسلمين. هذا عروة بن الزبير يدخل على أبنائه فيقول: يا أبناء اطلبوا العلم، إنكم اليوم صغار قوم وغدا كبار، وإنا قد كنا صغار قوم ونحن اليوم كبار، فاطلبوا العلم تسودوا به ويرجع إليكم ويحتاج إليكم، اطلبوا العلم، وإن كنتم صغار فأنتم بعد حين ستكونون كبار، فالأقوياء سيصيرون ضعفاء والشباب سيصيرون شيبان، والصغار سيصيرون أقوياء، والضعفاء سيصيرون أقوياء. فيا عباد الله، لنستغل أعمارنا ولنستغل قوتنا وصحتنا في طاعة ربنا سبحانه، فهي نعمة عظيمة. يذكرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن العارفون لها قليل وأن الشاكرون لها قليل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه النعمة العظيمة عباد الله، العافية التي قصر عنها الكثير، التي غفل عنها الكثير. بعضهم يقول الحمد لله على العافية، طيب فماذا عملت في هذه العافية؟ هل عبدت الله؟ ربما تجده تاركا للصلاة، وربما بعضهم لا يقرأ القرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة، وبعضهم ربما ما يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، وبعضهم ربما ما يقوم الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له. أين أنت في ذلك الوقت حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أين القارئون للقرآن؟ أين الصائمون والقارئون؟ أين الراكعون الساجدون؟ أين القائمون لليل؟ فيا معشر المسلمين، لنستغل هذه النعمة العظيمة، لنغتنم في طاعة ربنا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستغل هذه النعمة في طاعة ربنا. فنسأل الله التوفيق والسداد، إنه جواد كريم. هذا ما سمعتم، وإن بقي وقت فقد حضر أخونا الشيخ حسن بن شعيب، وهو يعد من ضيوف في هذا الوادي، وأيضا حضرنا أخونا الشيخ باجر محمد باجمال، وأخونا الشيخ عبد الحديد، وغيره من إخواننا ومشايخ. وفقنا الله وإياكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.